السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لازال الكلام في صفة الصلاة، حيث توقف الكلام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يجلس للتشهد الأول. قال: وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صفة الصلاة. وهذا هو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ثم يكبر، أي بعدما ينتهي من التشهد الأول يكبر للقيام للركعة الثانية، ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، أي يقتصر على الفاتحة فقط دون ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. وهذا الفرق بين الركعتين الأخيرتين مع الركعتين الأوليين، فإنه في الركعتين الأوليين يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، بينما في الركعتين الآخرتين لا يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. قال: ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، أي المذكور قبل قليل في قوله التحيات لله، ويزيد على ما تقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصفتها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعض الروايات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بذكر إبراهيم وذكر آله. وفي بعض الروايات الاقتصار فقط على إبراهيم دون الآل. وهنا في مزية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث تمت الصلاة عليه مرتين عليه الصلاة والسلام، فصلى الله عز وجل عليه في الأول بإفراده: اللهم صل على محمد، ثم بذكره مع غيره على آل إبراهيم. والمراد بالآل هنا، اختلف أهل العلم بالمراد بالآل على قولين لأهل العلم. القول الأول أن المراد بالآل هم أهل بيته، والقول الثاني أن المراد بالآل هم أتباعه. ويستشهد للقول الثاني لأن المراد بالآل هم الأتباع بقوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والمراد بالآل هنا أي آل فرعون، أي أتباع فرعون. ثم يزيد بعد ذلك بقوله: يتعوذ من أربعة، وهذا ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فالتعوذ من عذاب جهنم واضح، من عذاب القبر واضح، أيضا من فتنة المحيا والممات، فالفتنة التي تكون في الحياة، وأيضا الفتنة عند الموت، فإنه قد يبتلى الإنسان عند الموت، قد يبتلى الإنسان عند الموت. وهذا الدعاء اللي هو أعوذ بالله من عذاب جهنم، منهم من قال بالوجوبه، ومنهم من قال بعدم وجوبه، مع بعد بعد يعني عندي التحيات لله هذه واجبة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنها ركن ومنهم من قال أنها واجبة. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله من عذاب جهنم، منهم من قال أنها واجبة ومنهم من قال أنها سنة. قال ثم يدعو الله بما أحب. وهنا مسألة، هذا الدعاء أي دعاء الله عز وجل بما أحب هل يقتصر على الوارد أو يدعو بما شاء سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة؟ على قولين لأهل العلم معروفين، الأخت راضية وعليكم السلام ورحمة الله، فمنهم من قال أنه يدعو بما أحب سواء من خير الدنيا أو الآخرة، من خير الدنيا والآخرة، ومنهم من قال يقتصر على الوارد أي الأدعية الواردة. ولا شك أن كلما كان الدعاء أعم كلما كان أفضل، ولذلك ورد أنه أفضل الدعاء قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ثم يسلم عن يمينه، ولذلك ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. قال ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وإن زاد فقال وبركاته، فلا بأس لورودها في بعض الأحاديث، وإن زاد وبركاته فلا بأس لورودها في بعض الأحاديث. نعم. بهكذا يكون انتهى من صفة الصلاة. سيتكلم الآن على الأركان الأخت شيماء. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، تكلم المؤلف رحمه الله تعالى الآن يبين للأركان القولية والواجبات والمسنونات، وهذه مهمة جدا حتى نعرف، لأنه يوجد فرق بين الركن وبين الواجب وبين السنة في الحكم. قال الأركان القولية، لأن الصلاة تشتمل على أمور فعلية وأمور قولية، فالأركان القولية من المذكورات أي المذكورات السابقة تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير المأموم والتشهد الأخير والسلام. فقول الله أكبر هذه ركن اللي هي تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة لغير المأموم أي بالنسبة للمنفرد وبالنسبة للإمام هي ركن، وبالنسبة للمأموم هل هي واجبة أو غير واجبة؟ هي ليست بركن بالنسبة للمأموم، لكن هل تكون واجبة أو غير واجبة؟ فيها قولين لأهل العلم، والصحيح أنها واجبة إن استطاع أن يقرأها، والتشهد الأخير والمراد به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ركن من أركان الصلاة. وهذا فيه رد كبير على الشيعة الذين يقولون أن أهل السنة لا يحبون أهل البيت، فيقال لهم كيف يقال هذا الكلام وأهل السنة لا تصح صلاتهم إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. فهذه أربعة أركان قولية، وأما باقي الأفعال فإنها أركان فعلية. فالقيام مع القدرة ركن، والركوع ركن. عليكم السلام ورحمة الله أختم عبد الوهاب. فعشان نحسب حنا، لأن عندي 14 ركن فنحسبها مع بعض الآن، نقول الآن تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير والسلام، هذه 4 أركان. بعدين عندي القيام مع القدرة، والقيام بالنسبة في الفرض، بالنسبة للفرض، أما في النفل فليس بركن. الركوع، الاعتدال، السجود، الاعتدال، الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والجلسة التشهد الأخير، والترتيب، والترتيب، وبذلك تكمل 14 ركن، 14 ركن من أركان الصلاة. وسيأتي البيان حكم من ترك ركن. واضح بالنسبة للأركان؟ واضح الصوت؟ طيب، نأتي لي اللي هو الواجبات. الواجبات هي كما ذكرها المؤلف هنا، التشهد الأول، التكبيرات في التنقل ما بين الركوع والسجود والاعتدال، يعني ما عدا تكبيرة الإحرام، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود كما ذكرت في المحاضرة الماضية، قول مرة واحدة، قول رب اغفر لي أيضا مرة واحدة، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا لك الحمد بالنسبة للجميع، بالنسبة للجميع. فهذه هي واجبات الصلاة، فهذه هي واجبات الصلاة. هذه واجبات الصلاة. ننتقل للي بعدها. قال وما عدا ذلك فهو مسنون. فهو ايش؟ مسنون. ما عدا اللي ذكر من الأركان والأفعال فهي ايش؟ مسنون. هنا يأتي بيان الحكم. فالواجبات هنا تسقط بالسهو وتجبر بسجود السهو، وكذا بالجهل، يعني تسقط بالجهل، تسقط بالجهل، لو جهل الإنسان الحكم فإنها تسقط، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو ترك قول سبحان ربي العظيم في السجود سهوا، ما حكم الصلاة؟ صحيحة، ويجبرها بالسجود، سجود السهو، وسيأتي الكلام عليه. لكن لو تركها عمدا ما حكم الصلاة؟ تبطل. لو تركها عمدا تبطل. لو تركها جهلا يقول ما أعرف أنها واجبة، تبطل ولا ما تبطل الصلاة؟ ممتاز. هذه بالنسبة ليش؟ كما قلنا اللي هو الواجبات. نأتي للأركان. الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فمن ترك ركنا من أركان الصلاة على التفصيل، فلو ترك الفاتحة، فلو ترك الفاتحة بالنسبة إذا ترك تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة، لأن أصلا لا يمكن يدخل بالصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. لكن لو كبر تكبيرة الإحرام ثم نسي الفاتحة، نعم لا تنعقد، ثم نسي الفاتحة فركع، فهنا نقول يرجع ويأتي بالفاتحة ثم يركع، لأن الركوع هنا غير صحيح، فيرجع ويأتي بالفاتحة ثم يركع، هذا في الركعة. فلو أنه واضح النقطة الأولى ولا غير واضحة؟ من نسي الركن في الركعة. طيب، فلو أنه رفع من الركعة الأولى بعد السجود، رفع للركعة الثانية، فلما استوى قائما للركعة الثانية ذكر أنه نسي ركن من أركان الركعة الأولى، نفرض نسي الفاتحة، نسي الركوع، نسي السجود، ممتاز، مثل ما قالت حياة قلبي وأم سعد الجزائري، يلغي الركعة الأولى وتكون الركعة الثانية التي بدأ فيها هي الركعة الأولى، هي الركعة إيش؟ الأولى، لا يحتسبها. نعم لا يحتسبها، واضح؟ ممتاز. طيب يوم ربيع، واضح الآن؟ طيب، لو شك في أنه نسي ركن، شو الحكم؟ لا ما في هنا يبني على اليقين ولا يأخذ بالشك، الشك في الركن كتركه، الشك في الركن كشك كتركه، يعني لما قام للركعة الثانية شك هل هو قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، فنقول أبطل الركعة الفاتحة، نعم، فشك في ترك ركني فهو كتركه، اترك الركعة فتبطل وتكون الثانية هي الأولى. لكن اللي ذكرت أم سعد الجزائري ممتاز جدا، ما لم يكن موسوسا، كلامنا ما لم يكن موسوس، لأن إذا كان موسوس لا يلتفت، علاج الوسوسة عدم الالتفات، هذه وسوسة يا مثل هادي، إذا كان الأمر متكرر معه هذه وسوسة، بالتالي لا يلتفت له، واضح؟ طيب، نأتي هنا إلى نقطة معينة قبل أن إذا زاد الشكوك، لأن الشيطان له مداخل على ابن آدم، فإذا وجد من ابن آدم الحرص أخذ يدخل عليه من دائرة الشك، فيشككه في صلاته في وضوءه حتى يثقلها عليه، فيؤدي إلى أنه يترك الوضوء ويترك الصلاة، وهذا حدث عند بعض من ابتلي بهذا المرض، نسأل الله عز وجل أن يعافيهم ولا يبتلينا، فعلاجه عدم الالتفات، يبقى هنا أمر، من سلم من الصلاة فشك هل ترك ركن أو ترك واجب، فما الحكم بعد السلام؟ ممتاز، قالت نعم مساعد جزائري مثل هذه لا يؤثر ولا شيء عليه، لأن القاعدة تقول أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، نعم كما قالت مثل هذه، الشك بعد الصلاة لا ينبني عليه، يعني لا يلتفت إليه. طيب، والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة، وترك السنة إن سجد للسهو فلا بأس، وإن لم يسجد فلا يلزمه شيء. ولذلك قال ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، وكذلك الترتيب. قال استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذلك في حديث المسيء صلاته، قال إذا قمت للصلاة فأصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة، وهذا موضع الشاهد، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم تفعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. ومقدار الطمأنينة هنا هي مقدار ما تعتدل العظام وتستوي وتستقر ثم يرفع بعد ذلك. نعم، ما تستقر به الأعضاء. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه، يعني يستقر كل عظم في مكانه. هنا عندي يأتي الخشوع وهو لب الصلاة وروح الصلاة، فالأشياء المعينة على الخشوع التفكر فيما يقوله الإنسان، حينما يكبر تكبيرة الإحرام يستشعر أنه دخل أنه وقف بين يدي الله عز وجل، وحينما يدعو دعاء استفتاح كأنه يستفتح، وحينما يقرأ الفاتحة وكما في الحديث يستشعر حديث جعلت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله عز وجل حمدني عبدي إلى آخر الحديث فيستشعر ذلك. أيضا من الأشياء المعينة العين، يعني أثناء الصلاة في حال الوقوف تكون عينه في موضع سجوده، في حال التشاهد تكون عينه على السبابة ينظر إلى السبابة في حال إشارته في السبابة، فيحاول الإنسان قد لأن الناس في أحوالهم في الصلاة لهم عدة أحوال، فبعضهم يدخل في الصلاة ويخرج ما ضبط منها شيء، وبعضهم هو في جهاد من أول ما يبدأ من الصلاة إلى أن ينتهي، وبعضهم من حين يصلي يعني استشعاره للخشوع فينسى ويتصل كما يقال روحه بالعلو. ولذلك ورد أشياء عن السلف رضي الله عنهم تدل على الوصول إلى هذه المرحلة، كما ورد أن عروة بن الزبير لما أرادوا أن يقطعوا رجله قال ذروني أصلي فإذا شرعت في الصلاة فدونكم قدمي، فشرع في الصلاة فأخذوا يعملون في قدم حتى بتروها. ونعم هم أرادوا أن يخدروا أن يشربوا الخمر وكذا، فقال لا دعوني أصلي. ولذلك قد تلاحظين أنت الفرق حينما تستشعرين الخشوع في صلاة والصلاة التي لم تستشعر فيها الخشوع، في فرق حتى في النفسية على القلب أشياء كثيرة. ولذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا وجد فيها هذا. نعم، نرجو الله عز وجل أن يبلغنا هذه المنزلة وأن لا يحرمنا أجر الاجتهاد والمجاهدة في مسألة الخشوع. نعم، ننتقل للي بعدها هنا، لأن إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا، وهذا هذا الذكر بعد الصلاة، الذكر بعد الصلاة. ولذلك دائما أو كثير ما يشرع الاستغفار بعد أداء العبادة، فهنا في الصلاة إذا سلم استغفر وفي الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. فيشرع بعد الانتهاء من العبادة الاستغفار، لأن مهما بذل الإنسان من أشياء لابد أن يكون فيها نقص، لابد أن يكون فيها نقص وقصور، فيستغفر الله عز وجل. وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويرفع بها صوته، لأن ورد عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرف، أو ابن عباس أنه كان يعرف انتهاء الصحابة من الصلاة برفعهم للذكر هذا، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه هي الذكر بعد الصلاة. ورد في بعض الآثار قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وفي صلاة المغرب والعشاء والفجر تكون 3 مرات، هل تكون 3 تسبيح ومثلها التحميد ومثلها التكبير؟ في يعني ممكن ورد هو أنه يقول سبحان الله يقول 33 ثم يقول الحمد لله ثم يقول الله، أو أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم يعيدها مرة ثانية حتى يبلغ 33، يعني ورد كلتا الصفتين، يعني هذه أو هذه. قبض الأصابع إما بقبضها أو بالإشارة إلى الثلاث، هذه يشير إلى الثلاث، نعم. وهل هي باليمنى فقط؟ ورد فيها حديث، والحديث اللي ورد فيها عله بعضهم أنه باليمين فقط، لكن الأمر في ذلك واسع. ولذلك في رسالة بكر أبو زيد في الحديث هذا تكلم فيها هل هو باليمين فقط، ويدل على أنه بكلتا اليدين، أنه ورد أن اليد مستنطقة، فإذا استنطق الإنسان يديه كلتيهما فهو أفضل من استنطاق يد واحدة. هو اسم الرسالة فيما يبدو لي لا جديدة في الصلاة، لا جديدة في الصلاة، كلمة لبواهم اسم رسالة لا جديدة في الصلاة. وهل يجوز التسبيح بالمسبحة؟ يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح بالحصى أو بالمسبحة، لكن ورد عن بعض، وردت بعض الآثار في ذلك. من ذلك ورد أن أبا هريرة كان معه كيس وكان فيه حصى، فكان يسبح بالحصى ويخرجها من الكيس، ثم إذا فرغ أعاد الحصى إلى الكيس، وفعل ذلك مرة أخرى. وكذلك إحدى أمهات المؤمنين لعلها جويرية كانت تسبح بالنوى. فالأمر يعني لا يشدد فيه كثير في الموضوع هذا، لكن تبقى اللي هو ما يسمى بخاتم التسبيح. خاتم التسبيح يعني هو المشكلة في العد، في خاتم التسبيح المشكلة فيه في العد، وهذا فيه نوع من النظر، لأن عملية العد يعني لا تليق من ناحية أن تعد ماذا؟ تعد ماذا؟ فأنت تسبح لله عز وجل، وبالتالي ما يحتاج تعد. وهناك إيش تطبيق أيضا على الجوال، ما أعرفه هذا اللي قالت مثل هذه. لا شك بالنسبة اللي هو عابدة خالق الجنان، التسبيح باليد هو الأفضل، التسبيح باليد هو الأفضل، لأن كما رد النبي صلى الله عليه وسلم قال مستنطقات، فهو الأفضل. لكن لو سبح بمسبحة أو كذا، يعني لا ينكر لورود الآثار عن السلف كما عن جويرية وعن أبي هريرة رضي الله عنهما. لكن تبقى اللي هو مثل ما قلت خاتم التسبيح فيه نوع من النظر، لأن يعني المشكلة أنه يعد، والعد لا ينبغي للعبد أن يعد ماذا 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 قدم أو ماذا لله عز وجل، لأن يعني فضل الله عز وجل واسع وليست العملية حسابية. لكن تطبيق اللي هو على الايباد بالضغط على الشاشه عند كل تسبيح، هذا من العد، هذا من العد. ف يعني تركه افضل، تركه افضل، لانه كما قلت عمليه انك تعد، دع العد، هذه عباده لله عز وجل، ائت بها كما امرت، والله عز وجل فضله واسع. الله اللي ذكرته أم رفيدة، هو بالنسبة لأم رفيدة هي هذا لا شك أنه يعني جميل جدا، لكن تبقى اللي هو أهم اللي هو استشعار الذكر، استشعار. ولذلك الذكر على أنواع، فذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر باللسان والقلب، فأعلاها ذكر اللسان والقلب، أعلاها ذكر اللسان والقلب. نعم قد تذكر في قلبك بدون أن ذا، فتواطؤ ذكر اللسان مع القلب هو أعلاها، هو إيش أعلاها، استشعار الذكر هو. ولذلك اللي ذكرت أم رفيدة عملية المنافسة بين الأطفال قد يؤدي إلى أن مجرد أنه يذكر فقط بدون استشعار، لكن تعويده ممكن، إذا قالت أم رفيدة ممكن تعويده على الذكر، لكن يعني لا يكون ارتباطه فقط، يعني قد يكون إذا ما وجد أيباد أو ما وجد جهاز قد لا يذكر، فيعود يعني بس بحيث أنه ما يكون هو الأساس بالنسبة له. ممكن يحفظ فيقلدون، ما فهمت هذه اللي هم يؤسف. فقط دون استشعاره، ممكن فقط دون استشعار يحفظ دون استشعار، وهذه يعني فيها نوع من اللي هي الإشكالية بالنسبة عندنا الآن. ولذلك تجد كثير من الناس يكون صاحب صلاة وصاحب قراءة للقرآن، وتجده في المعاملة سيء، فعنده خلل في استشعار ما يقرأ، استشعار الصلاة التي يؤديها، في خلل. ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، أفضل الناس خلقا وهو أحسنهم عبادة عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورد في بعض الآثار أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبق الصحابة بكثير صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في قلبه، ولكن شيء وقر في قلبه. ولذلك ورد عن أثر عن ابن عمر، لكن ما أحفظ نص الأثر، لكن معنى أن الإنسان كان يؤتى الإيمان ثم يؤتى العلم، كان يؤتى الإيمان ثم يؤتى العلم، وسيأتي زمان يؤتى، يأتي الإنسان يأخذ العلم ثم بعد ذلك يكون الإيمان، ولذلك يكون في خلل أو ضعف عنده بالنسبة في إيمانه. معناه كذا، لكن ما استشعر، ما أحفظ نص كلامه رضي الله عنه. طيب نرجع إلى ما كنا فيه. قال والرواتب، ما أدري والله بالنسبة لذكرته أمة الهادي، ما أعرف، لكن ورد في بعض الأثار من قال سبحان الله 100 مرة حطت عن خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ففي الأعداد ورد، لكن هو كما قلت يعني يسبح الإنسان، ولذلك ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعد بالنسبة للاستغفار، لكن كانوا يعدون للصحابة. كنا لا لا ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، فيعني كان يعد بالنسبة للاستغفار، لكن يكون بدون آلة. على العموم بالنسبة لهذه يعني يحتاج فيها الأمر إن إحنا ما نستعجل في 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 تبديع الناس أو بالنسبة للقضية هذه، لأن مهما يكون في آثار، إذا صار في آثار عن الصحابة نحتاج إلى التروي في المسألة هذه. نعم. قال والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، هذا قول، وقول آخر أنها 12 ركعة، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. نعم، مثل ما قالت حياة قلب القرآن، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. فهذه الرواتب، ومن قال 12 ركعة فإنه يكون قبل الظهر 4 ركعات، قبل الظهر 4 ركعات. والأفضل بالنسبة للرجل أن تكون صلاته النافلة في بيته، صلاته النافلة في بيته. اللي قالت بالنسبة حياة قلبي من راجح، هنا لا شك أن الأفضل أن تكون 12 ركعة، 12 ركعة، لأنها الجمع بين الحديثين. فممكن يقال أن ابن عمر ذكر هذا لكن ما علم بالحديث الآخر، هل هناك إيش توقف بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة؟ ما فهمت السؤال، يعني تقصدين يكون في فاصل بينهما؟ نعم، إذا كان تقصد فاصل، نعم هو الأفضل، لأن ورد معاوية رضي الله عنه أنه كان قال لا تصل الصلاة بما بعدها، وإنما يفصل بعدها بينهما بذكر، يفصل بينهما بذكر أو يغير مكانه، أو يغير مكانه. طيب نأتي للي بعدها. نكون بذلك انتهينا من صفة الصلاة، انتقلنا للباب اللي بعده اللي هو باب سجود السهو والتلاوة والشكر. هنا وهو مشروع أي سجود السهو إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا أو نقص شيئا من المذكورات. يعني قد يكون سجود السهو إما لزيادة وإما لنقص وإما لشك إما لشك. فيشرع في كل الأحوال سجود السهو، لكن كما قلنا بالنسبة إذا ترك ركنا فإنه لا بد أن يأتي به، في ترك الركن لا بد أن يأتي به، لكن لو زاد مثلا ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا فإنه إذا كان سهوا، لأن إذا كان متعمد بطلت صلاته، إذا كان متعمدا بطلت صلاته، لكن إذا كان سهوا أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، بشرط أن يكون النقص هنا، لاحظوا هنا قال إيش؟ لا يشرع في الجنازة أم يشرع؟ وش اللي لا يشرع؟ تقصدين السهو في الجنازة؟ لا ما فيها، ما لا لا ليس فيها سجود سهو، ليس فيها سجود، أصلا لا يوجد فيها سجود، لا يوجد فيها سجود، لا يوجد فيها سجود. على العموم بالنسبة لكتاب الجنازة في له فصل، ما لا يؤتى بها، لا يؤتى بها. نعيد المرة أخرى، إذا زاد الإنسان، لا لم نصله، إذا زاد الإنسان فيها أو نقص، في حال الزيادة يأتي بالسجود فقط، في حال النقص يأتي بالذي أنقصه ويسجد. مثلا لم يركع، لم يسجد، لم يقعد، نسي ركعة كاملة، نسي ركعتين، فيأتي بها ثم يسجد سجود السهو، أو ترك شيئا، هذه أركان لأنه لابد أن يأتي بها، الركن إذا تركه لابد أن يأتي به. يعني مثال اللي احنا ذكرنا قبل، لو إنسان نسي الفاتحة في الركعة الأولى ولم يذكرها إلا في الركعة الثانية، فنقول يعيد، يلغي الركعة الأولى وتكون الركعة الثانية هي الأولى، ثم يسجد للسهو في نهاية الصلاة. أو ترك، نعم، أو ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، ترك التشهد الأول، ترك قول سبحان ربي العظيم، ترك سبحان ربي الأعلى، فهنا يسجد سجود السهو. أو شك، زاد أو نقص، لكن يختلف، إذا شك أنه زاد ما يأتي بشيء، لكن إذا شك أنه نقص، يعني مثلا لما جاء في الركعة اللي هي بالنسبة عند الرابعة شك هو صلى ثلاث أو أربع، فيبني على اليقين واليقين هو الأقل، فيأتي بركعة رابعة ثم يسجد سجود السهو. لكن إذا كان مثلا في الركعة الرابعة وعنده شك هي الرابعة أو الخامسة، فما نقول له يأتي بشيء، وإنما يسلم ويأتي بسجود السهو. واضح الآن بالنسبة للخوات؟ يعني يبني على الأقل، يبني على إيش؟ الأقل. ولذلك أورد هنا المؤلف رحمه قال: وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، والتشهد الأول واجب فتركه ولم يأتي به فيسجد. وبالنسبة للتشهد الأول إذا ذكره وهو في حال القيام ما بعد استتم قائما فإنه يجب عليه الرجوع، وإذا استتم قائما فإنه لا يرجع، وإذا شرع بالفاتحة يحرم عليه الرجوع لأنه بدأ بركن آخر، بدأ بركن آخر. نعم، إذا شرع بالفاتحة يحرم لأنه لا يترك ركن لأجل واجب، لا يترك ركن لأجل واجب. أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. وأيضا ورد أن صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له زيدت الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاتي فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. فهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى الموقف، بين النبي صلى الله عليه وسلم موقف في كل الحالتين، قام عن التشاهد فتمم وسجد للسهو، كيف تمم ومتى ذكروه؟ وين هو عن التشاهد هنا؟ لا، هنا في هنا سلم الركعتين من الظهر والعصر، لا في حديث واحد ما في تم. الحديث الأول أنه قام عن التشاهد الأول فسجد فقط، واضح زين. ترغيما للشيطان يعني إرغاما له، إرغاما له، لأنه إذا كان لأنه يعني هو لما لبس على لبس على 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 المصلي، الشيطان يلبس على المصلي، فحتى لا يكون في حرج في 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 المصلي، فصلاة سجوده تنفي الحرج عنه وترغم الشيطان بأنك لم تستطع أن تؤثر علي في صلاتي، أن تؤثر علي في صلاتي، يعني إرغام له كما نقول من باب القهر له ومن باب التبكيت له. واضح اللي حياة قلبي بالقرآن بالنسبة لمعنى الترغيم للشيطان. فهنا لاحظوا التعليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان خمسا شفعنا صلاته، شفعنا إيش صلاته، فصارت يعني كأنها الشفع ضد الوتر. لا 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 لا، الحديث الأول، أي حديث الأول تقصدي قام عن التشهد الأول ولا سلم من ركعتين اللي هو الحديث الثاني اللي هو الأول؟ لا الأول ما سلم، لا رفع عن التشهد الأول، لا قام عن التشهد وكمل صلاته، كمل صلاته فنسي التشهد الأول، يعني ما أتى بالتشهد الأول. قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. المؤلف رحمه الله تعالى هنا اختصر المسألة، إن أنقص أو زاد بنفس الوقت فهل يسجد سهو واحد ومتى يكون بعد التسليم أو قبل. هو بالنسبة رايح الأمل ما عنده إلا سجود سهو واحد فقط، سواء أخطاء كثيرة أو خطأ واحد، واضح بالنسبة رايحين الأمل السجود واحد فقط. ومتى يكون قبل التسليم أو بعده؟ هو المؤلف رحمه الله تعالى أتى برأي واحد، ولا المسألة فيها آراء. إيه نعم، في حالة اللي هو في للعلماء بعضهم تفصيل في 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 مثالا عن زيادة واجب، مثلا زيادة واجب لنفرض أنه زيادة واجب، لا تأتي معي زيادة واجب، لكن ممكن يزيد ركن، يزيد زيادة واجب، ما فيه مثال على زيادة واجب، لكن ممكن أن يكون يزيد ركوع أو سجود أو قيام أو ينقص شيء. أما الواجب، لأن الواجبات أما قلنا بالنسبة للواجبات اللي هي التشهد الأول، وغير متصور أنه يصير تشهد مرتين، التكبير تكرار التشهد هل يعتبر زيادة؟ لا، هو هنا تكرار التشهد، لأنه إذا كرر التشهد معناه أنه ما أتى به المرة الأولى، ما أتى به المرة الأولى، لأنه إما أن يكون وسوسة وهذا ينبغي أن يقضي عليها، وإما أن يأتي به مرتين، فمعناه إذا أتى به المرة الثانية معناه أنه كان يعني نسيان أن أتى به المرة الأولى، فممكن محتمل أن يكون مثال، لكنه غير متصور، غير متصور في ذهني أنا أنه غير متصور. يعني يأتي بالتشهد مرتين إلا إذا كان مبتلى بالوسوسة. لكن ممكن يعني بالنسبة هنا أنه إيش ممكن يقول الله أكبر مرتين، ممكن يقول كبر مرتين، ممكن، فهذه ممكن تكون زيادة على الواجب، فيسجد سجود السهو، فيسجد سجود السهو. هل يكون السجود هنا قبل السلام وبعده؟ المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على رأي واحد، وهو القول بأنه له الخيار يسجد قبل السلام أو بعده، لكن كما قلت أنه في المسألة فيها تفصيل، بعضهم قال إذا كان عن نقص، إذا كان عن نقص فيكون قبل السلام، وإذا كان عن زيادة فيكون بعد السلام، بعد السلام. ومنهم من يقول أنه يكون قبل السلام مطلقا، ومنهم من يقول أنه يكون بعد السلام مطلقا، لكن المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على هذا الرأي، ونقف هنا ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.